كان البحر مثيرا.
من قبل القاعدة عند الشك في تفسير إمارة الإمارات انتهينا إلى الرجل الثاني من المحيط الذي قد دل بالشيء على السفر للإثبات أن منطق الآن عند الشك في تفسير عدم الإمارات فهو التمثل الآيات والروايات كان على حرمة الإفتاء والإنكار وبما لا يعلم
ودليلنا في الفرجية كذلك في الفرجية لا بد أن يكون موجود
الإصرار عن المنع والعزم عن العلم وجدان لا الأعم من الإسلام والتعبد لا يمكن إصرار الإسلام أنه أما هذا الدليل ليس مقابله يعني الكرسية ونفي الكرسية ويسمى مكان وحكم شرعي وحكم شرعي ومعي وهو ثم الإسناد ولا يكون بين الإذن لا يلزم أن يكون المراد بعدم العلم خصوص عدم العلم عن العلم العام من الإجابة والتعصبية ويكون ذات البيت في الإجابة عن الكرسية واردة عليها لو تم الذي ذكر من الجار لا أقول ذاك التقريب لم يكن كاملا على ما تقولين وتقولين حينئذ هنا يبقى هذا البحث أن هذه الأدلة بعد أن كان مقالها الأول المسابقين حرمة الإسناد وغير علم والإفتاء وغير علم كحكم شرعي فرعي هل يمكن أن يستفاد من ذلك عدم الحجية للظن المشكوك في حجيته وعدم حجيته بالملازمة أو لا يمكن استفادة هذه المسألة الأصولية من اضطراب الدليل على المسألة الأصولية فإنه قد يقال أنه لا يمكن أن يستفاد ذلك لأن حجية نوازل الأداء نوازل الأداء يمكن الشرعي موضوعه ليس هو الحجية بوجوده الواقعي وإنما موضوعه الحجية بوجوده الواقعي فلا بد وأن تصل هذه الحجية حتى يكون الإسناد في المدينة فإذا كان ما حدث فنفي جواز الإسناد وإثبات فضل الإسناد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدم الحجية الواقع عنه لأن جواز الإسناد صار لازما أخص ولا لازما مساويا ونفي الأخص لا يدل على الإسناد عنه فلا لا يجوز الإسناد يحرم الإسناد حتى مع من هنا في مقام دفع هذا الإشكال مثلا في الشهيد أنه الصحيح هو التفصيل وقد يتوهم أن الصحيح هو التفصيل بين مبنيين بين مبنى المرجع ومسلكه في باب الحجية حيث يرى أن الحجية ولو في العبارات تلازم الطريقية وجعل العلمية والحاشية وبين المسلك الذي لا يرى ذلك المسلك الآخرين المسلك الآخرين يرى أن الحجية عبارة عن جعل الحجية والحاشية ونحو ذلك فعلى القول بأن الحجية لازم جعل العلمية والطريقية وجعل العلمية والطريقية تؤدي إلى تفسير تمام آثار العلم والكاشف والكاشفية والتي منها جواز الإسناد إذا فسوف يكون جواز الإسناد ملازما مساويا مع جعل الحجية فإذا ثبت في مورد ظن حرمة الإسناد ثبت لا محالة ملازما المسألة الأصولية ثبت عدم الحجية عند ذلك لو كان حجة كان علما والعلم حين يكون وجود الإسناد كان موضوع عدم الإسناد مرتفعا إذا فبناء على مسلك الملجا الملازمة كافة ونستطيع أن نستدل بهذا الحج بهذه الأدلة الدالة على الحكم الشرعي الشرعي الفرعي على المسألة من حرمة الإسناد في ظروف الظن المشكوك حجيته على عدم حجيته نستدل من المسألة الفكرية على المسألة المشكوك وأما إذا قلنا بمسلك محقق الخراسان المختلف الذي يقول أن العبارات أن الحجية لا تعني جعل الطريقية العلمية إنما مجرد التعبد بإثبات الواقع وآثار الواقع نعم كان يقول العلم بالواقع التعبدي قد يقوم باستفاده من دليل الحجية قيامه مقام العلم بالواقع الطريقي بالواقع الحقيقي والضروري لو انكرنا اساسا قيام العبارات مقام العلم الطريقي فما هو الصحيح فلا ملازمه لا بنحو المساوي ولا بنحو الاخص ولو قبلنا ذلك كما قبله المشهور ولو من هذا البيان الذي ذكره المحقق فرساني من أنه يستفاد من هذه الأدلة أن العلم بالواقع التعبدي يكون مقام العلم الواقع الوجداني. هذا يكون حينئذ مفتدا نحو ملازمة بين جواز الإسناد وبين التوجيه، لكن ملازمة بين جواز الإسناد في مورد العلم التوجيهي مع الشخصيه، لأنه المفروض أن المستفاد من تفسير التوجيه هذا الأثر الإلزامي في حدود العلم بالواقع التعبدي، فلا بد من العلم بالواقع التعبدي وصول الحجية لكي يكون هذا هذه الحجية الواصلة أو العلم بالحجة قائما مقام العلم بالواقع أيضا في آثاره الموضوعية التي منها جواز الإسلام. فيكون هذا اللازم وهو ملازمة جواز الإسناد مع الحجية لازما أخر، يعني هذا اللازم والجواز على الحرمة يثبت في الحجية الواصلة أخر، لأنه الحجية الواصلة والمعلومة يكون فيها علم بالواقع التعبدي معنى وصول راء والعلم الواقع، فيكون مقام العلم بالواقع الوجداني، يعني يمكن تفسير الأثر والمؤداء والإسناد المؤداء للشارع، فيكون اللازم لازما. وهذا يعني أنه بناء التفصيل بين هذه المسالك على مسلك مبدا تكون الملازمة مساوية، فيمكن استفادة مثلا نفي الحجية من هذه الأدلة الملازمة، استفادة المسألة الأصولية من المسألة الحجية. على مسلك المحقق الخراساني يثبت الملازمة أيضا بين جواز الإسناد وبين الحجية، لكن بنحو اللازم الأخر لا بنحو اللازم التساوي، فيكون مثلا في مورد العلم بالحجية جواز الإسناد مترتب، أما في مورد الشك بالحجية جواز الإسناد لا يكون مترتبا حتى إذا كانت الحجية ثابتة. وعلى مسلك إنكار قيام الإحكام في الإمارات مقام الأصول مقام القطع الموضوعي لا ملازمة أصلا بين الحجية وبين جواز الإسناد، وجواز الإسناد لا يكون مقام الإسناد. هذا التفصيل الذي ذكره السيد الشريف في الدورة الأولى، فلا بد من التفصيل بين هذه المسائل. في الدورة الثانية ألحق القسم الثاني بالأول، أي قال أنه الصحيح حتى على مسجد القائم المحقق الخراساني الذي يقول بأن العلم بالواقع التعبدي يقوم مقام العلم بالواقع التعبدي، أو أن جواز الإسناد من آثار الحجية الواردة كالحجية الواقعية، أيضا يمكننا إثبات المسألة الأصولية في المقام، وأن هذه الملازمة تكون تامة. فلا فرق بين المسلكين، يعني إذا قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي يجب في جواز الإسناد حينئذ بأي من النحوين، بالنحو بمسلك المرزا أو بمسلك المحقق الخراساني، على كل منهما يمكن إثبات المسألة الأصولية أي نفي حجية الظن المشكوك في حجيته بهذه الأدلة الدالة على الحكم الشرعي الفرعي وهو حرمة الإسناد لما لا يعلم للحكم الواقعي المشكوك الذي لا يعلم به، وذلك لأننا نتمسك بإطلاق دليل هذا الدليل وهو حرمة الإسناد لما لا يعلم أن الحكم الواقعي في الشارع لا تقوى ليس لكم به علم رجل قضى للحق وهو لا يعلم، نتمسك بإطلاقه لذاك المكلف الذي وصلته حجية على الظن. لو افترضنا أن مكلفا أن فقيها آخر علم بحجية الخبر، علم بالحجية لم يعلم بالواقع، الواقع لا يزال مشكوكا عنده، لكن علم بحجية ظنه بالواقع وأن الإمارة قائمة على الواقع، حينئذ نقول هذا الإنسان وإن كان علمه بالحجية عذرا له،
وعلم بالحجية
فآثار الحجية عقلا الآثار العقلية للحجية تترتب
من المعذرية
والحجية والحجية، لكن العلم بالحجية لا يلازم أن لا يكون شاكا بالواقع، لا يزال شاكا بالواقع، يعني ليس له علم بالحكم الواقعي. إذا موضوع هذه الآيات والروايات وهو عدم العلم بالواقع، هذا الموضوع محفوظ حتى في حقه، فالأمر هو يرى أنه هناك حجة
ومعذر
ومؤمن ومنجم عن الله.
وأما الشك في الواقع لا يثبت على الشك. إذن فما هو موجود هذه الآيات والروايات يكون محفوظا ويكون محفوظا واقعا هم بحسب نظره هم بحسب نظر الفقيه الآخر الذي لم تصله في التفسير لا يرى سنة التفسير لأن موضوع هذه الآيات والروايات عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالواقع بوصول الحجة لا يرتفع يبقى عدم حتى لمن وصلته الحجة فضلا عن غيره. إذن فبحسب نظر هذا الفقيه الذي لا يؤمن بتلك الحجية الإطلاق في دليل لا تنف ما ليس لك به علمون رجل قضى بالحق وهو لا يعلم بالواقع ليس له علم بهذا الحق هذا الإطلاق يكون محفوظا فهو يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أنه حتى هذا المكلف واقعا يحرم عليه الإفتاء وإن كان هذه الفرمة غير منجزة عليه لا لارتفاع موضوعها فإن موضوعها الشك في الواقع وهو محفوظ بل لوصول الحجة عليها لثبوت حكم ظاهري مؤمن بحسب الحقيقة عن هذه الحجية. إذن فحتى على هذا المسلك الدلالة الالتزامية تكون تامة وذلك بأن يقول هذا الفقيه حينئذ بأن إطلاقات لا تقف ما ليس لك به علم يشمل صورة وصول الحجية للشك في الواقع وصول الحجية لذلك الشك أو الظن النوعي بالواقع حتى في تلك الصورة هذا الإطلاق ثابت واقعا قادر أن من وصلت عنده الحجية سوف يكون هذا الإطلاق غير حجة في حقه لأنه الإطلاق لا يكون موجودا واقعا ومفاده ومؤدى غير ثابت واقعا ثابت واقعا قادر أن لا يكون حجة في حقه فرق ناقعة أنه خلق بين الحيثيتين بين انحفاظ موضوع مؤدى هذه الآيات والروايات وبين المعذرية والمنجزية بين جواز الإسناد عدم حرمة الإسناد عليه عقلا لا عدم حرمة الإسناد عليه شرعا الذي هو مفاد هذه الآيات والروايات لأن موضوع حرمة الإسناد شرعا الشك في الواقع المحفوظ حتى مع وصول الإسناد. إذن فنتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أن هذا الإنسان هذا المؤمن رغم العذر في إسناده مخالفته لحرمة الإسناد حرمة الإسناد واقعا ثابتة في حقه لكنه معذور لا يعاقب عليها على مخالفته من قبل ثبوت الأحكام الواقعية في مورد الجاهل المركب كيف يكون الحكم الواقعي الإلزامي واقعا ثابتا في حقه فهذا أم يكون هناك أو في موارد قبح العقاب بلا بيان لمن يقول قبح العقاب بلا بيان كيف أن الحكم الواقعي فعليا في حقه وإطلاقات أدلة الأحكام الواقعية لمن ليس له ذاك العذر تام حتى في حق هذا المكلف راجعا هو معذور لا يعاقب عدم العقاب عذر عقلي عدم الحرمة عقلا لا عدم الحرمة شرعا إذا فنتمسك بإطلاق هذه الأدلة في حق هذا الإنسان الذي وصلت إليه الحجية للظن المشكوك في حجيته حينئذ وبه يثبت الملازمة أن الحرمة الشرعية ثابتة هناك ولازم ثبوت الحرمة الشرعية وإن كان هذا المكلف معذورا عن المعقلات لازم ثبوت الحرمة الشرعية عدم الحجية لا محالة حتى في حق من وصلت إليه الحجية هنا القيد الآخر حاصل فإذا كانت هنا توجد حرمة شرعية معناه أنه الجزء الأول منتفي لموضوع جواز الإسناد وهو الحجية فيستفسر من ذلك. إذن فبناء على قبول قيام الإمارات مقام الطريق الموضوعي سواء بمسلك المحقق النائمي أو بمسلك المحقق الخراساني يمكن إثبات المسألة الأصولية من المسألة الفرعية فيكون حينئذ نفي الحجية بهذا الدليل الدال على حرمة الإسناد وإجابة المحقق. نعم لو أنكرنا أصل قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي لم تكن هناك ملازمة أصلا بين الحجية وبين جواز الإسناد فلا يكون الدليل الدال على حرمة الإسناد بأي وجه من الوجوه نافيا بحجية ظن المشكلة إلا أن الإنصاف أن المسألة كان ينبغي عكسها تماما يعني ها هنا قد يقال بأن المستفاد من هذه الأدلة من أدلة لا تقف ما ليس لك به علمون أو رجل قضى بالحق وهو لا يعلم مفاد هذه الأدلة بحسب الحق الصفات نفي مفادها حرمة الإسناد مع عدم العلم بالواقع أو عدم العلم بالحجة. صحيح أن المدلول اللفظي لرجل قضى بالحق وهو لا يعلم عدم العلم بالواقع، فإن الحق يراد به الواقع، لكن إذا كان مدلول هذه الأدلة أن من لا يعلم بالحق لكن الحق ثابت في مورد التائب، مع ذلك يحرم عليه الإسناد، إسناد ذلك الحق الذي هو حق وثابت وحكم واقعي لمجرد عدم علمه به، هذا إذا كان حراما. فيستفاد أيضا أن من لا يعلم بالحجة لكن الحجة ثابتة واقعا، الحجية ثابتة واقعا، أيضا يحرم عليه الإسناد. يعني الحكم الظاهري ليس بأولى من الحكم الظاهر من الحكم الواقعي. لو استفيد من هذه الأدلة حرمة الإسناد للحكم الواقعي الثابت واقعا وحقيقة لمجرد عدم علم هذا المكلف به، إذا يستفاد منه بالملازمة أيضا أن الحجية الواقع الحجية لو كانت ثابتة واقعا ولكن لم يكن هذا المكلف يعلم به أيضا يحرم إسناده للشاهد. وإن شئتم قلتم أن مفاد هذه الروايات حيث صرحت بالحرمة حتى في مورد الإصابة للواقع، إصابة الفتوى للواقع.
ولا يعلم أنه هو حقيقة أنه حق هذا الحكم، لا يعلم حقيقة الواقع هو حق، ولكن ولا يعلم
مفاد هذه الرواية الأدلة أن نفس عدم العلم والجهل بأنه مصيب للحكم الشرعي لمرام الشارع، هذا تمام الموضوع في الحرمة، سواء كان هناك حق ذاك الحق المشكوك الذي يشك به هذا الإنسان ولا يعلم به، سواء كان واقعا ثابتا أو لم يكن واقعا ثابتا، هذا حينئذ إذا كان هذا هو مفاد هذه الرواية بل هو صريح الرواية أجل القضاء بالحق وهو لا يعلم، يفترض أن الحق يكون ثابتا، ومع ذلك لأنه لا يعلم بأنه حق يكون إثبات حراما، فلو كان شاكا في حجية عبارته فلا يعلم بأن هذه الإمارة تكون هنا، أيضا يستفاد من هذا من هذا الدليل حرمة الإفتاء. وإن شئتم قلتم أن مفاد هذه الأدلة حينئذ أنه لا بد من الاستناد إلى علم، لا بد من أن يستند هذا المكلف في مقام الإفتاء وإسناد شيء إلى الشارع إلى العلم بذلك، إما بالواقع فيسند الواقع في الشارع أو بالظاهر فيسند الظاهر أو الواقع في الشارع، لو كانت الإمارة كافية في إثبات الإسناد إلى الواقع، بحيث لا بد من العلم على كل حال وثبوت الواقع الشرعي سواء الأولي أو الثانوي الواقعي أو الظاهري، لا يكفي الواقعي لا يكفي فكيف بالظاهري، ثبوت الحكم الواقعي والحق الواقعي لا يكفي لرفع حرمة الإسناد مع عدم علمه فكيف بثبوت الحكم. إذن فإطلاق مثل هذه الروايات لإثبات الحرمة في مورد الشك في الحجية هذا الإطلاق لا ينبغي مناقشته. فإذا كان هكذا كان مفاد هذه الروايات أنه الحرمة تثبت حتى في مورد الجهل بالحجية، حتى على مسلك المبدا الذي يقول الحجية ملازمة مع الطريقية والعلمية، فإن العلمية وحدها العلمية التعبدية لا تكون كافية لمقتضى هذا الإطلاق، لا تكون كافية لجواز الإسناد، فيكون إطلاق هذه الأدلة بنفسها أدل دليلا على أن جواز الإسناد لازم أخف للحجية، جواز الإسناد موضوعه العلم بالحجية على كل المسالك، حتى المسلك الذي يقول بأن الإمارة الحجية تساوي جعل الطريقية، فإنه إذا كانت تساوي جعل الطريقية فهذا يقيمه مقام القطع الطريقي، فيما إذا لم يكن قد أخذ في موضوع القطع الطريقي خصوصية ثانية وهي وصول القطع الطريقي قطع الموضوعي وهو وصول هذا القطع، فيكون مفاد أدلة حرمة الإسناد أن موضوع حرمة الإسناد عبارة أن موضوع جواز الإسناد عبارة عن العلم بالواقع بالحق ووصول هذا العلم، لا يكفي مجرد العلم، العلم مع وصوله، فلو كان العلم طريق تعبديا ولم يصل لا يكفي هذا لقيامه مقام قطع الموضوعي في ترتيب هذا الأثر الموضوعي وهو جواز الإسناد، لأن جواز الإسناد استفيد من نفس هذا الدليل شرطية وصوله وإحراجه من قبل المكلف. وحينئذ بالعلم الوجداني نفس العلم بالواقع يستلزم إحرازه ووصوله، لأن العلم بالعلم ضروري كما تعرف، لكن في العلم التعبدي لا بد من وصوله إلى مخالفة. فإذا كان العلم تعبديا لا وجدانيا لا بد إضافة إلى جعل الحجية من وصوله، لأنها له مصادر على الإطلاق في هذه الأدلة، فيكون اللازم لازما أخص حتى على رسل المرجاء. فالإشكال الذي أشكل به على المرجاء وارد، وهو يعني الإشكال الذي أشكل به هنا وارد، من أنه حتى لو قبلنا الملازمة لا يكفي هذا المقدار لإثبات عدم الحجية من مجرد حرمة الإسناد، فإن حرمة الإسناد موضوعها الشك، فإن حرمة الإسناد موضوعها تمام موضوعها الشك، نفس عدم العلم والشك يحقق موضوعا لحرمة الإسناد، وجواز الإسناد موضوعه عبارة عن العلم مع وصول هذا العلم، فيكون لازما أخف لجعل العلمية والحجية للإمارات، ولا يكون لازما أعم، ولا يمكن إثبات الملزوم بإثبات نفي الملزوم بنفي لازمه الأخاص. إذن فيكون مصادر هذه الروايات هذه الأدلة غير مفيدة، غير مفيدة في نفي الحجية، بل يظهر من هذا البيان أن مفاد هذه الأدلة أيضا نفس مفاد القسم الأول، أن تصنيف هذه الأدلة إلى صنفين لعله أيضا في غير الحقيقة، فإنه قد يقال أن مفاد هذه الروايات وهذه الأدلة ليس إثبات حكم تكليفي شرعي أصلا، وهو الحرمة الذاتية للإسناد لما لا يعلم أنه من الدين، بل مفاد هذه الأدلة مفاد نفسه ذات أن الظن لا يغني من الحق شيئا، من أنه لا بد من الانتهاء إلى العلم في مقام الاستناد أو في مقام الإسناد، وهذا حكم يدركه العقل كما قلنا الوجه الأول من الوجود، العقل يدرك هذا النوع، فأنه لا بد من الانتهاء إلى علم، من البدء بالعلم، وأما مع مجرد الشك لا يمكن ترتيب آثار العلم، هذا الأمر الذي كان يحكم به العقل بحسب الحقيقة. وفي حرمة الإسناد أيضا يقال بذلك، إما من باب أن العقل يحكم بأن إسناد ما لا يعلم به قبيح عقلا كما ادعاه المرجاء، وأن هذا نحو تجر على المولى، أن الإنسان يسند إلى المولى شيئا لا يعلم أن مولاه يرضى به أو لا يرضى منه، إسناد شيء إلى مولاه مع الشك في أن مولاه قائل به كأنه نحو تجاوز على ساحة المولى وكرامة المولى، فيكون قبيحا. إذا قبلنا هذا القبح العقلي فيكون هذا قبحه من قبيل المنجزية مع الشك في الحجية واستحقاق العبودة هناك وقبح الارتكاب هناك، فيكون هذا أيضا من نفس الأمور الثابتة عقلا بحكم العاقل، فإن العقل يحكم بأن الشك ليس مؤمنا بلحاظ العمل، وأيضا الشك يكفي في حرمة الإسناد في قبح الإسناد عقلا، فتكون هذه الأدلة كلها إرشادا إلى الحكمين العقليين، الحكم بأن الشك ليس مؤمنا حتى يعتمد عليه، أو إرشادا إلى أن الإسناد ما لا يعلم أنه من الدين قبيح عقلا، فلا يكون مفاد هذه الروايات حكم مولوي أصلا، الحكم الإرشادي ثابت في حكم العقل، وهذه الروايات إرشاد إلى ذلك إما من هذا الباب أو إلى أنكرنا هذه النقطة العقلية. إذا أنكر شخص أن يكون مجرد إسناد شيء لا يعلم أنه من الشارع إلى الشارع تجر هكا للمولى وظلما للمولى وتعديا على المولى، خصوصا إذا طابق الواقع كان واقعا أيضا هذا هو حكم المولى، لكن لا إشكال أنه هذا يكون فيه قبح التجري، لأن هذا المكلف يعلم بأنه هنا بحسب الحقيقة الحكم الواقعي إما هو هذا الحكم أو نقيضه، يعلم بأن أحدهما هو الحكم الشرعي، فيعلم أن إسناد أحدهما كذب وافتراء على المولى، والكذب والافتراء لا إشكال في حرمته عقلا قبحه عقلا وشرعا أيضا من الأدلة التي تدل على حرمة الكذب من الافتراء، ولعل كلمة أم على الله يفترون في هذه الآية قرينة على أن هذه الفرمة موضوعها الواقع ليس موضوعها الشك وعدم العلم، فإن الافتراء لا يكفي فيه عدم العلم، لا بد أن يكون مخالفا مع الواقع ليكون سرية وافتراء، وإلا لا يكون افتراء، لا يستطيع أن يؤمن إذن فيكون بحسب الحقيقة موضوع الحرمة هو الواقع لا العلم وعدم العلم، لكن حيث أن المكلف هنا يعلم بأن أحد النقيضين سوف يكون هو الواقع فيتشكل له علم إجمالي منجز أنه يعلم لا يجوز أن يسند أحد الطرفين إلى الشارع، لأن أحد الإسنادين افتراء وكفر وهو قبيح حرام وقبيح عقلا أيضا، فتكون هذه الروايات أيضا إرشادا إلى هذا القول الذي هو نستطيع أن نسميه قبح التجري، أم على الله يفترون ولو الافتراء المنجز لا الافتراء المعلوم، الافتراء المنجز بالعلم الإجمالي إذ يعلم أن أحد الطرفين افتراء على المولى فلا يمكنه أن يسند شيئا من موائد المولى إلا ما يقوم عليه الدليل ينحل علمه الإجمالي. فيمكن على هذا الأساس أن يقال أن هذه الآيات والروايات أيضا ليس مفروض في مفادها حكم مولوي أصلا لا فرعي ولا أصولي، لا الحرمة الشرعية المولوية ولا عدم الحجية، وإنما مفاده مفاد هذه الأدلة كمفاد الرواية الأدلة الناهية عن اتباع فلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، مفاد كل هذه الأدلة الإرشاد إلى الأمر الثابت عقلا، الإرشاد إلى ذات الشيء الثابت الوظيفة الثابتة عقلا هم في مقام الاستناد هم في مقام الإسناد، فإن الثابت عقلا لولا هذه الرواية الآيات أيضا كذلك عدم جواز الاستناد إلى الشك لا بد من الانتهاء إلى العلم ولو العلم الحجية في مقام الفعل والخروج عن عهدة الفعل، وأيضا الثابت عقلا ولو من باب التجري ومن أجل العلم الإجمالي حرمة الاستناد بأي من الطرفين الإثبات أو النفي إلى المولى لأنه يحتمل أن يكون افتراء وهو افتراء قد تنجز عليه العلم الإجمالي أو لكون نفس الاستناد ما لا يعلم تجني على المولى وحلوان على المولى كما ادعاه بعضهم. فعلى كل حال هذه الأدلة كلها تكون إرشادية وليس في مدلولها حكم مولوي لا فرعي ولا أصولي لا نفي الحجية لا مطابقتان ولا التزاما، فهذان الوجهان كلاهما لا يرجعان إلى الأصل. الوجه الرابع من الوجوه هو التمسك بالاستحقاق، فإن الشيخ الأعظم تمسك أيضا بالأخذ العملية اللي هو الاستحقاق لإثبات عدم حجية الإمارة التي يشك في حجيتها، إما بنحو استصحاب عدم الجعل عدم جعل الحجية فيكون الاستصحاب العدمي عدما نحكيا عنده حالة سابقة، فأن يقال أن هذه الإمارة مثلا الشهرة نشك أن الشارع هل جعل الشهرة حجة في الخير أو لم يجعلها، لا إشكال أنه قبل الحجية أمر وجعل حادث مسلوقا بالعدم على الأقل في أول الشريعة لم تكن الحجية مجهولة إنما جعلت بعد ذلك، فنستصل عدم الجعل الثابت في بداية الشريعة قبل اكتمال التشريعات قبل انتهاء التشريعات المولوية، فنستصحب عدم الجعل وهذا قال الاستصحاب سنخ الاستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ الذي يكون مركزه الجعل لا المجهول، أصل التشريع وعفق النظر عن تأليته الجعل بإصطلاح المرزى المقابل للمجعول الحكم المعنى المجعول الذي يكون فعليا حين تألية موضوعها، وهذا الاستصحاب حين لا يتوقف على أن يتحقق شهرة في الخارج لأن المستصحب ليس الحكم المجعول الفعلي للحجية لهذه الشهرة سواء وجدت شهرة في الخارج أم لم توجد شهرة في الخارج، الجعل ينفي نقول لا ندري أن الشارع أساسا جعل القضية الحقيقية أن الشهرة حجة أو لم يجعل القضية حقيقية فننفي جعل القضية الحقيقية، وسوف يأتي ببحث الاستصحاب صحة الإجراء الاستصحاب في الجعل يعني في نفس القضية الحقيقية الحقيقية إنما يشك في إنشائها وعدم إنشائها يصح إجراء الاستصحاب فيها إثباتا أو نفيا، إثباتا في موال الشك في النسخ أن الشارع نسخ أو لم ينسخ هذا الجعل هذه القضية، أو نفيا في موال الشك في أصل الجعل في مسبوق العدم فيستصحب عدم الجعل. وهناك آثار وثمرات تترتب على جريان هذا الاستصحاب في الجعل إثباتا نفيا يأتي عليك من بحث الاستصحاب، هذا تقريب لهذا الاستصحاب. ويمكن أن يجعل وبهذا يكون العدم عدما نعتيا بمعنى أن العدم له حالة سابقة فعليا وهو في بداية الشريعة مثلا يستصحب لنا العدم. يوجد تقريب آخر، من لا يقبل الاستصحاب على الجاعل ويرى أن القضية الحقيقية مثلا لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها، وإنما الاستصحاب دائما مثلا لا بد أن نجري في المجعول، يعني في الحكم الفعلي لا في القضية. حينئذ أيضا يمكن هنا نفي حجية الإمارة المشكوك في حجيتها، لكن حينئذ هذا الاستصحاب لا يجري إلا حين وجود تلك الإمارة في الخارج، لأن المجعول لا يكون فعليا إلا حين وجود موضوعه. فبعد قيام الشهرة يقال أن هذه الشهرة يشك في أنها لها حجية فعلية أو ليس لها حجية فعلية، يستصحب عدم الحجية لها الثابتة قبل تحققها من باب السالبة لانتفاء الموضوع. فنقول هذه الشهرة قبل أن توجد ونتحقق لم تكن بحجية ولو من باب صدق السالبة لانتفاء الموضوع. فالآن أيضا نجري استصحاب عدم الحجية، فيكون من استصحاب العدم الأزلي. هذا الاستصحاب فرق هو عن باب الاستصحاب في أن المستصحب عدمه هو الحجية الفعلية، لكن امتياز ذات الاستصحاب على هذا الاستصحاب في أن هذا يتوقف على القول بجريان الأعدام الأزلية يعني الثابتة قبل تحقق الموضوع. فإن عدم حجية هذه الإمارة لم تكن له حالة سابقة نحتية يعني فعلية، إذ منذ أن توجد شك في أنها حجة أو ليست، ففي زمان وجودها لا شك لا علم في عدم الحجية، وإنما كل أزمنة وجودها يشك في وجود ثبوت الحجية لها وعدم. وإنما هذا العدم للحجية الثابت فيها ثابت من باب السالبة من انتفاء الموضوع يعني قبل وجودها، وهذا حينئذ فيه بحث في الاستصحاب، هل يجري الاستصحابات العدمية في مثل هذه الموارد أو لا يجري؟ فبأحد التقريبين حينئذ يتم استصحاب عدم الزاعي. هكذا ذكر الشيخ الأعظم في السرور في هذا الدليل، وبه حاول أن ينفي هذا الاستصحاب. وقع مثلا للإشكال مثل الخراساني، وإشكالاته أيضا أصبحت موضعا للإشكال مثل المبدا النائمي الذي حاول أن يدافع عن الشيء. المحقق الخراساني اعترض في حاشيته على مسائل على هذا الكلام باعتراضين. اعتراض أول قال أن هذا الاستصحاب يعني على الإشكال في جريان الاستصحاب، قال أن هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب ورد أشكل عليه الشيخ قدس سره في الرسائل بإشكالين، وأشكل عليه المرزا بإشكال آخر. أشكل عليه الشيخ في الرسائل بإشكالين كلمات كلام المحقق الثاني في دفع إشكال الشيخ. أشكل عليه الشيخ في الرسائل بإشكالين، حاصله أن هذا الاستصحاب في المقام لا يجري باعتبار أننا بهذا الاستصحاب نريد أن ماذا نثبت؟ نريد أن ننفي جواز الإسناد ونثبت حرمة الإسناد، مثلا نثبت عدم الحجية. وكأن الشيخ يرى، قلنا في مستهل هذا البحث، أن الشيخ يرى أن أثر عدم الحجية والحجية جواز الإسناد والإستناد وعدمه. فالحجية تعني جواز الإسناد والإستناد، عدم الحجية تعني عدم جواز الإسناد والإستناد. فيقول أنتم بهذا الاستصحاب، استصحاب عدم الحجية أو إما بنحو عدم الجاعل أو بنحو عدم المجعول للشهرة، تريدون أن تثبتوا حرمة الإسناد والإستناد بهذه الشهرة في مقام العمل، وهذه الحرمة التي هي أثر عدم الحجية، هذه الحرمة ثابتة وجدانا سواء جرى هذا الاستصحاب أو لم يجري هذا، لأنه يكفي في حرمة الإسناد والإستناد الشك، نفس الشك في حجية الشهرة كافي كاف في إثبات حرمة الإسناد أو حرمة الإسناد. مثلا بينا في الوجه الأول أن الشك يكفي لأن يكون الإسناد في مقام العمل أو الإسناد المؤدي إلى الواقع محرما شرعا وعقلا. إذن فإذا كان نفس الشك في الحجية موضوعا لحرمة الإسناد إلى الشارع، إذن الاستصحاب لا معنى لإجرائه، إذ لا أثر يترتب على المستصحب. هنا لا يترتب على هذا المستصحب وهو عدم جعل الحجية للشهرة، إما بنحو عدم جعل القضية الحقيقية أو بنحو عدم المجعول الفعلي بنحو استصحاب عدم الأزلي. هذا المستصحب عدمه لا يترتب عليه الأثر، إذ الأثر ليس على ثبوت الحجية واقعا أو عدم ثبوت الحجية واقعا، الأثر وهو حرمة الإسناد والإسناد والإسناد وهو وصول الحجية والشك وعدم وصول الحجية والشك في الحجية والزانية إذا فعل الأثر على كل حال وجوده فالمستصحب لا أثر هذا إشكال أشكله الشيخ وهناك إشكال آخر سوف يأتي فالأثر من عبائر بعض الآخرين هذا الإشكال حاول أن يجيب عليه المصاحب الكفايات إشكال الشيخ حاول أن يجيب عليه في أحد جوابين الجواب الأول قال بأن المستصحب إنما يحتاج إلى أن يكون له أثر إذا كان أمرا إذا كان موضوعا لحكم شرعي وأما إذا كان المستصحب بنفسه حكم شرعي فلا يحتاج إلى أثر لهذا الحكم الشرعي إذا كان الاستصحاب موضوعيا يعني في موضوع خارجي من الذي يقال الاستصحاب ليس إثباتا حقيقيا للموضوع إثباتا تعبدي والإثبات التعبدي للموضوع إنما يكون بلحاظ أثره الشرعي فلا بد أن يكون هناك أثر شرعي لكي يجري الاستصحاب بالموضوع والذي يكون معناه بالدقة ترتيب ذات الأثر الشارع لأن ما بيد الشارع أحكامه وآثاره لا الأمور التكوينية الأمور التكوينية ليست بيد الشارع لما هو شارع لما هو مولى إذن فإذا كان المستصحب موضوعا خارجيا يحتاج في جريانه أن يكون هناك أثر على هذا الموضوع كاستصحاب مثلا بقاء حياة زيد فإنه لو لم يكن أثر لحياة زيد لا معنى للاستصحاب ولهذا يقال لا بد من أن يترتب أثر على حياة زيد في حالة الشرك وأما إذا كان المستصحب بنفسه حكما شرعيا الشارع تعبد ببقاء حكمه والحكم بيده سواء كان يترتب عليه أثر آخر أو لم يترتب عليه لا يشترط في جريان الاستصحاب في الحكم أن يكون للحكم أيضا حكم وأثر شرعي آخر وإلا يتنزل ولا ينتهي إلا نتيجة والمستصحب في المقام حكم شرعي وليس موضوعا لحكم شرعي فإن الذين استصحبوا نفس الحجية الحجية حكم شرعي أصولي طبعا الأصولي كالحكم الشرعي حكم مجعول من قبل الشارع فهو المستصحب عدمه إذا فلا يشترط في المقام أن يكون هناك أثر شرعي لأن الاستصحاب استصحاب حكمي وليس استصحابا موضوعيا هذا إشكاله الأول وذكر إشكالا ثانيا أيضا سوف يذكر